أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: وللعشاء ركعتان جالسا، أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا وصل، لأن الغرض منهما واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة. كان الكلام في تعداد الفرائض والنوافل، ووصل الحال ووصل المقام إلى تعداد النوافل، فذكرها ثم قال: وللعشاء ركعتان، ما في العشاء ركعتين من جلوس، وللعشاء ركعتان جالسا، بمعنى أن الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة، باعتبار أن جميع النوافل المكلف فيها مخير بين الجلوس والقيام. زين، فأراد أن يميز هذه فقال بأن الجلوس ثابت فيها بالأصل. زين، بل ذهب جملة من الأعلام إلى أنه لا يجوز فيها إلا الجلوس، وهو رأي المشهور كما سيأتي، لأنه لا يصح فيها إلا الاتيان بها من جلوس. يعني أنه أساسا الآن نافلة المغرب بإمكانك أن تأتي بها ابتداء، أنت الآن يا شيخ علي بإمكانك أن تأتي بها من جلوس، وأنت من تمطار ولا شيء. من خصائص صلاة النافلة أنه يصح الاتيان بها اختيارا من جلوس، تمام؟ لكن هذه النافلة تحديدا، هذه النافلة تحديدا في أصل تشريعها شرعت مخيرة، لا شرعت لكونها نافلة فقط، واضح؟ يعني لها حيثيتان أساسا، بل نقول أكثر، نقول بأنه الرأي المشهور بأنه لا يصح الإتيان بها قائما، وإنما يؤتى بها من جلوس، وإن كان خلاف الشارف والماتن. زين، وللعشاء ركعتان جالسا، أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل، حتى يميز بينها وبين بقية النوافل التي يصح أساسا الإتيان بها من جلوس، أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة في أصل تشريعها، لأن الغرض منهما من الركعتين واحدة، أن تحسب ركعة واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة، فإن الفريضة 17، زين، ومجموع النوافل لابد أن تكون ماذا؟
34،
لابد أن تكون 34، فإذا حدثنا هذه تصير 33، بلحاظ أن الوتر واحدة وصلاة الليل وكذا يصير مجموع 33، إذا أضفنا إليها الوتيرة وحسبناها ركعة واحدة، الوتيرة اللي هي نافلة العشاء، إذا أضفنا لها الوتيرة وحسبناها ركعة واحدة يصير المجموع 34، لأن الغرض منهما واحدة، ركعة واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة، وهو يحصل بالجلوس فيهما في هاتين الركعتين، لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام، ويجوز قائما، ويجوز الاتيان بها قائما في ركعتي الوتيرة، ويجوز الاتيان بها أو بهما، بها باعتبار الوتيرة، بهما باعتبار ركعتين قائما، بل هو أفضل على الأقوال.
تجي ركعتين وركعة بعد إذا قائم ركعة،
لا ركعتين
ركعتين،
ويجوز قائما بل هو أفضل على الأقوال. ليش قال على الأقوال؟ أن المسألة خلافية، وإنما هو قواها والأدلة فيها يعني متعارضة، وقواها في خبار رأي المشهور، بل هو الأقوى، بل هو أفضل على الأقوال التصريح ذه، أي بالقيام في بعض الأخبار. عندنا الأخبار سنخين، سنخ من الأخبار أنا سأجلنها بس القصار صراحت مني. سمخ من الأخبار قالت بأنه سمخ من الأخبار قالت بأنه ركعتان أربع روايات أو خمس كلها تؤكد على هذا المعنى أنه يؤتى بها من قعود ولا تذكر خيار آخر غير القعود. يؤتى بها من جلوس، يؤتى بها من قعود. الآن بعض عبرت بعد الأثناء بعد الأشياء في حلول أربع روايات موجودة في هذا المفهوم مضافا إلى الشهرة الفتوائية. ما أدري يعني أتردد، أنا قلت أن بأمشي شوي وياكم زين. 5400 وكم؟ 4400 نسجل روايتين اللي اعتمد عليهم المصنف في هذا الباب. الباب 29 ولا عنده الباب 30 عدة روايات في أي باب شيخنا؟
13
باب 13 من أبواب شنه؟ في هذه هنا مجموعة من الروايات كلها تشير إلى هذا المعنى. مثلا هذه الرواية، الرواية الثانية من الباب، يقولين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن عمر بن أذين عن فضيل بن يسار سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين كذا إلى أن قال والنافلة 51 ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة. رواية أخرى بعدها وبالإسناد عن فضيل بن يسار منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم. في رواية ثالثة، هي الرواية الثانية والثالثة من نفس الباب أيضا، جايها المفاد في عدة روايات. يعني أنا حسيت الباري حظي أنه أربع روايات أو خمس روايات. المهم في قبالها روايات أخرى دلت على أنه يسوغ فيها القيام والجلوس، منها الرواية 481، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديث في مشكلة علي بن حديث عن علي بن نعمان عن الحارث بن المغيرة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة النهار 16 ركعة 8 إذا زالت الشمس كذا، كان يقول ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم نفس المفاد ورد في الرواية 4488، وهذه الرواية معتبرة السند، يرويها أيضا الشيخ هذه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى الرواتي عن أبي عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة النافلة 8 ركعات إلى أن يقول وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدان من الخمسين، ولا تعدان من الخمسين. وثمان ركعات من آخر الليل إلى آخر العبارة ما لين هذا بس. وثمان ركعات عفوا وركعتين وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل. فأعطى تخيير بين القيام والجلوس. والمشهور أفتوا بأنه المتعين في ركعتي الوتيرة هو الجلوس ولا يصح فيهما القيام، فأعرضوا عن مفاد هاتين الروايتين. سيد الخوي رحمة الله عليه مع ملاحظة تمامية سند هذه الرواية قال بأنه هذه الرواية، الآن ذكر كلام طويل، خلاصة أن هذه الرواية لا تلحظ، ليست ناظرة إلى صلاة الوتيرة، وإنما ناظرة إلى نافلة أخرى مستقلة غير نافلة العشاء، بقليلة أنه خصصها بآيات معينة كذا. ولا تعدى من الخمسين، هذه الآن لا تعدى من الخمسين إليها توجيه، يعني حتى لو قلنا هي نافلة الوتيرة إليها توجيه، إليها توجيه باعتبار أن 50 وهذه 51. واضح؟ المهم الآن ولا تعدان من 50، فوقع الكلام في تخريجها، لكن المشهور أفتوا بأنه يتعين، واعتبروا أن لسان تلك الروايات معين للجلوس، مو ذاكر الجلوس على نحو التخيير.
شيخ رد نقول بلا طائفتين نحمل الأول على الاستحباب
طائفة نصت من الجلوس، وطائفة خيرت من الجلوس والقيام. صرح القيام أفضل، قل القيام أفضل. هي موثقة سليمان بن خالد الأقطاع، هذا الأقطاع لأنه قطعت يده في معركة زيد بن علي، زين يصرح والقيام أفضل. على أي حال، ويجوز قائما بل هو أفضل على الأقوى للتصريح به في بعض الأخبار، وعدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا على أفضليته، ما فيها دلالة على الأفضلية، بل غايته أن عندنا تصريح بأن القيام أفضل، بل غايته الدلالة على الجواز مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا. مضافا يعني عندنا أقصى شيء تدل على الجلوس، جواز الجلوس، وعندنا الروايات العامة التي تتكلم عن النوافل تقول يجوز لك القيام والجلوس والقيام أفضل. ومحلهما بعدها أي بعد العشاء، ومحلهما أي الركعتين بعد العشاء، والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها. إذا كان بيتنفل أيضا بنوافل أخرى بعد العشاء يجعل هذه النافلة نافلة الوتيرة بعد تلك النوافل،
مثل نافلة الشيخ لو أراد يأتي بها بعد العشاء مثلا الله يسير يستمع.
يعني طبعا إذا كنا نحن العبارة كل نافلة تريد الإتيان بها زين، وإن كان نافلة الليل قد تكون لها خصوصية، لأنه حتى في نافلة شهر رمضان أعطى مجال للمناقشة، خصوصا وأنه ربما لا يرى أنه يجوز الإتيان بنافلة الليل مبكرا. واختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء، هل يؤتى بالوتيرة قبل نافلة شهر رمضان ثم يؤتى بنافلة شهر رمضان؟ نافلة لو نذكره يتعرض لها لاحقا. واختلف كلام المصنف في تقديمها على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء أو بعد العشاء وتأخيرهما عنها. ففي النفلية، النفلية كتاب الشهيد الأول، ففي النفلية قطع بالأول أي التقديم، وفي الذكرى بالثاني أي التأخير، وظاهره هنا الأول أي التقديم. أنها تقدم على نافلة شهر رمضان، وظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدية، لأنه قال بعدها بعد فبعدها ويجوز قائما بعدها
أقرب من تكون بعدها
يعني بدون فاصل. وكلاهما حسن، يعني القولين حسن. يا هذا ليش؟ لصدق أنه صلى الوتيرة بعد العشاء، سواء صلى نافلة شهر رمضان أم لم يصلي، يعني سواء قدم نافلة شهر رمضان على الوتيرة أو قدم الوتيرة على النافلة على نافلة شهر رمضان، يصدق أنه صلى الوتيرة بعد العشاء. وكلاهما حسن. وثمان ركعات صلاة الليل، ثمان ركعات صلاة الليل وركعة الشهر بعدها بعد صلاة الليل، وركعة الوتر بعد الشهر، وركعة الوتر وركعة الصبح قبلها أي قبل الصبح. هذا هو المشهور رواية وفتوى من حيث التعداد.
هذا كامل للرواتب يعني لو هذا أخي هذا هو المشهور؟
لا، كلها من الرواتب، لأنه بدأ الظهر وختم بنافلة الصبح، بدأ بنافلة الظهر فذكرهم متسلسلين مع نوافل الليل إلى أن ختم بنافلة الصبح. هذا هو المشهور يعني من حيث العدد، عددهم هذا، هذا هو المشهور رواية وفتوى، يعني في الروايات أكثر روايات تشير إلى هذا العدد، وفتاوى الأصحاب كذلك. وروي 33، روي أنها 33 ركعة. كيف 33 بإسقاط الوتيرة؟ لأنه ورد في الوتيرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتركها نافلة العشاء، فيصير العدد كم؟ بدل ما هم 34 تصير 33، فيصير 50 ركعة، بدل هي 51 تصير 50 بإسقاط الوتيرة. وروي أيضا 29، نقصنا 4 عن 33، وروي أيضا 27 بنص العصرية 4 أو 6. 29 نقصنا من صلاة من نافلة العصر 4، خليناها 4 ركعات نافلة العصر فقط.
وبعد كنا الوتيرة،
الوتيرة اسقطناها واسقطنا نافلة العصر 4 ركعات، فوقت 4 فيصير مجموع كم؟ 29. في بعض الروايات أيضا تسقط بعد ركعتين يصير كم؟ 27. وينقص العصرية 29 و27 بنقص العصرية 4 أو 6 مع الوتيرة. بعض الروايات مثلا عن جرارة أنها 46 بدل ما 50 المجموع الفريضة والنافلة، 46 تصير معناها 29 النافلة، لأن الفريضة ثابتة 17 ركعة، الفريضة 17 ركعة ثابتة مخلصين منها، الكلام عن النافلة. فإذا أسقطنا من النافلة 4 من 50 صار العدد كان 46، فيصير 29 النافلة. هذا واضح واضح لو في كذا رواية عن زرارة 46. وحمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة فيها، وحمل أي أن الأفضل أن تكون 34 وإلا فيأتي ب 29، وإذا لم يكن فب 27 ركعة. وهنا يشتد التأكيد، يعني مستوى من الاستحباب، هذا مستوى أعلى، مستوى أعلى من الاستحباب، يعني مستوى من الاستحباب يتحقق ب 31 ومستوى أعلى أو عفوا أخفض بما دون ذلك. وفي السفر والخوف الموجبين للقصر، احنا في الرسالة العملية درسنا المفروض انه المسافر يقصر، وما ما جرت العادة انه في الرسالة العملية باعتبار الفقهاء اعرضوا عن الاشارة الى الموجب الثاني من موجبات القصر وهو الخوف، وهي محل الآية. اذا ترجعون للآية الكريمة تشوفون الآن ما يحضر نص الآية وينتقش اسمه جبتوا إجابها في الكريمة بس ما يحمل بالي بداية الآية. محل الشاهد إن خفتم أن يسنكم الذين كفروا كذي الآن ما أذكر نص الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بالله. فمحل الشاهد هذه أيضا من موارد القصر وسيأتي الكلام عنها، لكن الآن من حيث الحكم نقول في حال السفر والخوف، إذا أوجب السفر أو الخوف القصر فتنتصف الرباعية تحول، لأنه قاعد يتكلم عن أعداد الفرائض وأعداد النوافل، فذكر بأن أعداد الفرائض 17 رجع قال بأن الرباعية تنتصف تتحول إلى ركعتين، أبناء ثلاث رباعيات تتحولون إلى ركعتين، يعني ينقص ست ركعات تنتصف الرباعية، فتتحول من 17 ركعة إلى كم؟ إلى 11، وتسقط راتبة المقصورة، وتسقط راتبة المقصورة أي صلاة رباعية التي قصرت تسقط راتبتها، يعني صلاة النافلة فيها، وتسقط راتبة المقصورة، النافلة يعبر عنها بالراتبة، وتسقط راتبة المقصورة ولو قال، الآن بدأ يشكل على الشهيد الأول بعد، يقول ولو قال راتبتها كان أقصر، تقاعد تختصر في العبائر، لو قد تنتصف الرباعية وتسقط راتبتها، كان وفرت علينا كلمة، ولو قال راتبتها كان أقصر، فالساقط نصف الراتبة، فالساقط نصف الراتبة، لأن الراتبة كم؟
34.
الراتبة 34، ونوافل المقصورة كم؟ نوافل المقصورة 6،
نوافل المقصورة
تمام
16، وهذه الركعتين
مالبوش
تحسب بركعة؟
ايه
9 ايه
تمام تمام
17
واحدة
ايه. فالساقط نصف الراتبة 17 ركعة، وهو في غير الوتيرة موضع وفاق، سقوط نافلة الظهر والعصر موضع وفاق لا يختلف فيه اثنان من الفقهاء، وفيها اي سقوط نافلة الوتيرة على المشهور، بل قيل انه اجماعي ايضا، قيل بانه اجماعي، ادعي الاجماع على سقوط نافلة الوتيرة في السفر، ولكن روى الفضل بن ثابان رضوان الله تعالى عليه، روى ماذا؟ روى على سقوط نافلة الوتيرة في رواية، الرواية 4605، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال وإنما صارت عتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها، لأن الركعتين ليست من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها أو بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. فهنا محل الشاهد وليس تترك ركعتيهما أو ركعتيها، وليس تترك ركعتيها، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها، يعني مع أنها مقصورة إلا أنه لا تترك الركعتين، علل لأن الركعتين ليست من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا. عندنا أول نقطة، هنا رواية خاصة دلت على أنها هنا استثناء، يعني نافلة العشاء لا تدخل في السفر مع أن العتمة مقصورة. وهنا أيضا تعليل في الرواية، ما ذكرت الحكم ولا سكتت بل حللت. طبعا هل الرواية صحيحة أم لا، رواية فيها مناقشة سندية باعتبار أن السند الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شعبان يحتوي على بعض من لم يوثق، فإنه ابن قتيبة لم يوثق في سندها، وكأن بعض راوي آخر لم يوثق. على أي حال يقول: ولكن روى الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها محللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا. فعدم السقوط سببه أنها خارج عن الخمسين، هي ليست من ضمن الخمسين، ولا تعد نافلة العشاء، هي ليست نافلة العشاء، هي ترتبط بالعشاء بأن يؤتى بها بعد العشاء، لكنها ليست من الخمسين التي هي من ضمن النوافل الراتبة المرتبطة بالعشاء، وإنما هي بعد العشاء زيادة على الخمسين، وبالتالي أضيفت حتى يكمل، أضيفت حتى يكمل أن النوافل ضعف الفريضة مؤثر.
بس هي حتى لو هذا بتكون ما بتكون ضعف الفريضة،
ليش؟
مضاف العشاء تهجد الفطر صحيح كمان.
يقول: ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع. قال المصنف في الذكرى نقطتين، هذا حين نص كلام الشهيد الأول، وهذا قوي لأنه خاص ومعلل، وهذا أي عدم سقوط الوتيرة في السفر قوي. لماذا استنادا إلى رواية الفضل؟ لأنه خاص، يعني مو كلام عام، خاص بخصوص الوتيرة، فكأنه استثناء، لأنه خاص ومحلل، إلا أن ينعقل الإجماع على خلافه. فإذا انعقل الإجماع نرفع يدنا عن ظاهر هذه الرواية، والإنصاف أن الرواية غير تامة سندا حتى يتمسك بها، وإشكالية في سند الرواية حيث لا نصحح الطريق إلى الفضل بن شعبان. الشهيد الثاني ما ذكر بأنها صحيحة، وإلا لعبر بأنها صحيحة أو شيء.
بس حتى
ما أدري الآن، يعلم المشايخ الإجازة يحتاج مراجعة أنه يعلم المشايخ الإجازة أم لا، أنه لا يكفي مجرد مروره مرة في السنة حتى يعلم المشايخ. من لا يحضر الفقيه في الجزء الرابع ونبه بالاستثناء، ونبه بالاستثناء حيث قال: إلا أن ينعقل الإجماع، مستثنى إلا أن ينعقد الإجماع، ونبه بالاستثناء على دعوة بن إدريس الإجماع عليه.
استثناء هذه من عبارة الماتم إلا أن ينعقد الإجماع،
هذه من عبارة الماتم في الذكرى.
تمام،
واضح؟
شيخ نبه بالاستثناء عبارة
لا لا كيف يسأل يقول هذه إلا أن ينعقل الإجماع من عبارة الماتم؟ قلت له لا، هذه من عبارة الشارع التي نقلها عن الذكرى، عبارة الماتم في الذكرى مو في اللمعة. فالآن الشهيد الثاني يناقش، يقول ليش الشهيد الأول في الذكرى قال إلا أن ينعقل الإجماع؟ ونبه بالاستثناء على دعوة ابن إدريس الإجماع عليه. هل تقبل هذه الدعوة أيها الشهيد الثاني؟ يقول: مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه، صرح بعدم السقوط. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في النهاية صرح بعدم سقوط نافلة العشاء. فإذا كان الشيخ الطوسي صرح بعدم سقوط نافلة العشاء، هل ينحق الإجماع وشيخ الطائفة مخالف؟
الشيخ الطوسي صرح بعدم الإجماع
أو السقوط. لا، صرح بالسقوط. الشيخ الطوسي في النهاية صرح بالسقوط.
صرح بعدم،
مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه، بعدم السقوط عفواً، بعدم السقوط. صرح بعدم السقوط، فما قواه في محله، فما قواه الشهيد الأول في الذكرى في محله. لماذا؟ لأن الإجماع غير منعقد بعد مخالفة الشيخ. شوف الفاء تفريق. فما قواه بعد أن ذكر بأن الشيخ الطوسي خالف الإجماع كأنه أعطانا مقدمتين. ابن إدريس ادعى الإجماع والشيخ الطوسي خالف الإجماع، فالإجماع غير منعقد. وعليه فنستنتج بأن الإجماع غير منعقد ويترتب عليه فما، هذا تفريع على كون الإجماع غير منعقد، هي مقدمة مطوية. فما قواه في محله، ما قواه الشهير الأول في محله لعدم انعقاد الإجماع مع مخالفة الشيخ الطوسي. ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم. احنا طبعا قلنا مو في محله لأن الرواية غير تامة السنة. ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، كل ركعتين من النافلة لهما تشهد وتسليم، يعني ركعتين ركعتين. ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، هذا هو الأغلب. بل الدعي عليه الإجماع أيضا، مفقط هو الأغلب، بل الدعي عليه الإجماع. وتدل عليه روايات، منها الرواية 4511 يرويها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. المشكلة في عبد الله بن الحسن حيث لا توثيق له. عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هذا حفيد علي بن جعفر بن الإمام الصادق، بس لا توثيق له بعد نسوي. عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. ما يصير يصلي 4 ركعات متواصلة. والرواية واضحة أيضا. روى الرواية اللي بعدها 4512 محمد بن إدريس في آخر السرائر. شوف الشيخ بن إدريس كتب السرائر في الفقه، ثم في آخر السرائر سوى مستطرفات السرائر، هذا فصل ألحقه بالسرائر، ذكر فيه مجموعة من الروايات التي نقلها عن بعض الأصول 400 والتي لم ينقلها غالبا أصحاب الكتب 4. وقد وقع الكلام في هذه الروايات، هل هي مراسيل لأن احنا ما نعرف طريق الشيخ ابن إدريس إلى هذه الكتب أم لا، هي روايات صحيحة. وهناك محاولات للتوجيه باعتبار أن الشيخ ابن إدريس له طريق إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، والشيخ الطوسي له مثلا طريق إلى أصحاب تلك الأصول، فلا تكون روايات مرسلة. مثلا الشيخ الطوسي له طريق إلى كتاب حرير، وابن إدريس له طريق إلى الشيخ الطوسي، فعنده عنده طريق إلى حرير عبر الشيخ الطوسي. واضح؟ وعندنا مناقشة في هذا الأمر لا نرتضي، لا نرتضي هذا المبنى. وذكرنا المناقشة في بحث مضبوط يمكنكم الرجوع إليه. على أي حال، يعني هذه تبناها السيد الخوئي، وجملة من كلام السيد الخوئي الشيخ الوحيد كذا مرة في الدرس أذكر ذكرها يعني مجموعة من الأعضاء الأعراض ذكروها. يعني كتبنا رد وأرسلناه إلى بعض الأساتذة على أي حال ولم لم هذا على أي حال عندنا إرادات على هذا المبنى، نرى أن طريق الشيخ ابن إدريس الذي يمر عبر الشيخ الطوسي لا يكفي في هذه الموارد. وهذا يقول
وقد خرجنا
عن أبي بصير قال أبو جعفر في حديث وأفضل وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم. على أي حال فعندنا روايات دلت على أنه ركعتين ركعتين مو أكثر، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، هذا هو الأغلب. وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله، يعني القاعدة أن كل ركعتين ركعتين، هناك استثناء في الوتر للإجماع على أن الوتر ركعة واحدة. خلصنا؟ هل هناك استثناء آخر أم لا؟ ادعي وجود استثناء في صلاة الإعرابي. إنزين؟ يقول وللوتر بانفراده تشهد وتسليم مع أنه ركعة واحدة، ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم تركيب الظهرين بعد الثنائية. هذه صلاة الإعرابي رواية تذكر بأن الإعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما أقدر أحضر الجمعة، وش أسوي كذا؟ قال له صل، ذكر كيفية معينة للصلاة، فيها أذكار معينة، فيها عدد معين من السور وكذا، الآن ركعتين أربع أربع، زين ركعتين ثم أربع ثم أربع، يعني ركعتين مثل الصبح ثم مثل الظهر ثم مثل الظهر،
يعني ما صار
يعني عشر، إيه عشر ركعات بس الكيفية مثل الظهر، زين. فهنا ترتيب الظهرين بعد الثنائية فهي عشر ركعات بخمس تشهدات، لأنه في الظهر تشهدين، في العصر تشهدين، في الثنائية واحد، وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين، وبقي صلوات أخرى. طبعا صلاة الأعرابي ذكرها الشيخ الطوسي في المصباح مرسلة عن زيد بن ثابت، ولا يعرف له طريق إلى زيد بن ثابت، فهي رواية مرسلة. زين، فهي رواية مرسلة. وبقي صلوات أخرى ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بقفاء في تتماته يفعل منها بتسليم واحد أجل من ركعتين، ترك المصنف والجماعة استثناءها لعدم اشتهارها وجهالة طريقها، وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني أي في جهالة الطريق دون الأول أي الاشتهار، فإن صلاة الأعرابي مشهورة طبعاً، مو مشهورة، أوردها الشيخ الطوسي في المصباح، اشتهرت بعد إيراد الشيخ الطوسي لها في المصباح، فالتعبير عنها بأنها مشهورة بهذا المعنى بعد مشكل، يعني مشهورة لأوردها الصدوق والكليني والطوسي الأمر الثاني أساسا حتى نختم البحث فيه، هل يكفي الاستناد إلى حديث من بلغ؟ نقول حديث من بلغ يقول بأنه صلاة الإعرابي يمكن أن نأتي بها ونكتب الثواب أم لا؟ بعض الأعلام قالوا بأنه لا يمكن الاستناد إلى صلاة إلى رواية صلاة الإعرابي اللي كان بها برجاء المطلوبية، بلحاظ أنها تشرع ما هو خلاف الثابت بالإجماع أو بالروايات من أن الصلاة الثنائية لا تكون إلا ركعتين ركعتين. فلو جاءتنا كيفية تذكر الصلاة زين فيها كيفية مغايرة في الركوع أو السجود أو الصلاة عكس القبلة، نقول حديث من بلغ نستند إلى حديث من بلغ، أو نقول لا حديث من بلغ حديث من بلغ ناظر إلى الصلوات الجامعة للأركان والشرائط. يقول هذا بأن الصلاة يقول بأن الصلاة أو بأن حديث من بلغ ناظر إلى الروايات المستجمعة للأركان والشرائط لا إلى مثل صلاة الإعراب المخالفة بنظره للأركان والشرائط. الآن هذا المقدار يأتي والمسألة فيها مناقشة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.